بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: لما ذكر الله أصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة عطف على ما سبق هذه الطائفة منهم، وهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا فيكون التقدير، ومنهم الذين اتخذوا على أن الذين مبتدأ وخبره منهم المحذوف، والجملة معطوفة على ما تقدمها. ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الذم، وقرأ المدنيون وابن عامر والذين اتخذوا بغير واو، فتكون
الذين اتخذوا
بغير واو، فتكون قصة مستقلة، الموصول مبتدأ وخبره لا تقم. قاله الكسائي. وقال النحاس: إن الخبر هو لا يزال بنيانهم الذي بنوا، وقيل الخبر محذوف، والتقدير يعذبون. وسيأتي بيان هؤلاء البانين لمسجد الضرار. وضرار
يعني أن المبتدأ الذين اتخذوا مسجدا، الذين خبروا يعذبون، مقدر تقديره يعذبون. أيوة، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعذبون، أي يعذبون في الآخرة. نعم. وهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هؤلاء المنافقون، إنما أرادوا أن يبنوا مسجدا يصلوا فيه بزعمهم حتى يهربوا من مراقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم بقصة هؤلاء المنافقين، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد. فكل مسجد يبنى لهذه العلة فهو مسجد ضرار، فمساجد الضرار كثيرة، لأن الله عز وجل وصف هذا المسجد فقال: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فكل مسجد يقام على محاربة السنة ومحاربة الشريعة ومحاربة العلماء الربانيين الراسخين فإن هذا يكون مسجد ضرار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المساجد أيضا التي تبنى على قبور فيشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، يطاف حول أصحابها وينظر لهم ويتمسح بها وغير ذلك، هذه أشد من مساجد الضرار، من مسجد الضرار. نعم.
قال: وضرار منصوب على المصدرية أو على العلية، وكفرا وتفريقا وإرصادا معطوفة على ضرار. فقد أخبر الله سبحانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة. الأول الضرار لغيرهم وهو المضاررة، والثاني الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. الثالث التفريق بين المؤمنين لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى. الرابع الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله. قال الزجاج: الإرصاد الانتظار. وقال ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة. وقال الأكثرون: هو الإعداد، والمعنى متقارب، يقال أرصدت لكذا إذا أعددته مرتقبا له به. وقال أبو زيد: يقال رصدته وأرصدته في الخير وأرصدت له في الشر. وقال ابن الأعرابي: لا يقال إلا أرصدت، ومعناه ارتقبت،
والمراد بمن حارب الله ورسوله المنافقون، ومنهم أبو عامر الراهب، أي أعدوه لهؤلاء وارتقبوا به وصولهم وانتظروهم ليصلوا فيه حتى يباهوا به المؤمنين. وقوله من قبل متعلق باتخذوا، أي اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرار، أو متعلق بحارب، أي لمن وقع منه الحرب لله ولرسوله من قبل بناء مسجد الضرار. قوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى،
إذن هذا المسجد ما بني لإقامة طاعة الله ولذكر الله، إنما بني لمحاربة الله ورسوله والصد عن سبيل الله وتفريق كلمة المؤمنين. والمساجد يا أخواني قيمتها برسالتها، لا باتساعها ولا ببنائها ولا بزخرفتها، قيمة المسجد برسالته. فالمسجد إذا فرش بالحصى وعرش بالجريد ولكن كانت السنة فيه ناطقة، هذا مسجد أسف على التقوى، وهذا أحق أن نقوم فيه، كما قال سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما المسجد إذا قام على حرب السنة وتقرير الشرك ومحاربة الدعوة والكتاب والسنة، هذا مسجد ضرار. كل مسجد يقوم على مخالفة السنة ففيه معنى من معاني مسجد الضرار، لكن المسجد الذي يقوم على دعوة التوحيد وعلى دعوة السنة والذي يبين فيه أهله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسجد أسس على التقوى. نعم.
قوله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الخصلة الحسنى وهي الرفق بالمسلمين، فرد الله عليهم بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا عليه.
نعم. فليست العبرة بالأيمان، إنما العبرة بالحقائق والعبرة بالمعاني والعبرة بالواقع، وإلا فمعلوم أن أهل الفساد يكثرون الحلف، ولهذا كان المنافقون يتخذون أيمانهم جنة دائما، والذين اتخذوا مسجدا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله. أقرب شيء للمنافق أن يحلف، هذا أقرب شيء، وأقرب شيء لأهل الفساد، كما قال سبحانه وتعالى يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم.
قال ثم نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار فقال لا تقم فيه أبدا، أي في وقت من الأوقات، والنهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام،
يعني لا تصلي في هذا المسجد. فهل هناك مساجد لا أدخلها؟ نعم، بل لو أنا مسؤول أمنع خطيبها، بل لو لم يكن الأمر إلا أن أهدم لهدمته، إذا بنوه على قبر وليعبد فيه غير الله هذا يهدم. مسجد يهدم؟ نعم مسجد يهدم، ويبنى محله مسجدا آخر يقوم على تقرير التوحيد وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل أي يصلي، ومنه الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا به واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام فيه بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، واللام في لمسجد لام القسم، وقيل لام الابتداء، وفي ذلك تأكيد لمضمون الجملة وتأسيس البناء تثبيته ورفعه، ومعنى تأسيسه على التقوى أي تأسيسه على الخصال التي تتقى بها العقوبة. قال واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الطائفة هو مسجد قباء، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والحسن والشعبي وغيرهم، وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لما سيأتي قريبا إن شاء الله.
وقوله من أول يوم متعلق بأسس، أي أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه. قال بعض النحاة إن من هنا بمعنى منذ، أي منذ أول يوم ابتدأ ببنائه. وقوله أحق أن تقوم فيه خبر المبتدأ.
وكل مسجد يقام على السنة فهو مسجد أسس على التقوى، ولكن أعظم هذه المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وإلا هذا المعنى إذا وجد في أي مسجد فهو داخل في قول الله عز وجل: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وأحق أن تقوم فيه يعني تصلي فيه، يعني تخطب فيه، يعني تدرس فيه، يعني تحضر خطبته وتحضر درسه. لا تحضر في مسجد يؤسس للبدعة ويؤسس للشرك ويؤسس لمحاربة السنة. كيف تسمع خطيبا يسب الصحابة ويسب علماء الأمة ويطعن في كتب المسلمين في البخاري وفي مسلم وتقول هذا مسجد صلي الجمعة فيه؟ لا، لا تصلي الجمعة. كيف تصلي الجمعة عند رجل تكفيري يصعد منبره ويؤلب على الحاكم ويسب الدولة ويدعو إلى المظاهرات، بل ربما أقيمت المظاهرات من مسجده؟ هذا لا يجوز لك أن تصلي فيه، لا تقوم فيه أبدا. إنما تقوم في مسجد السنة، مسجد الآثار، مسجد الأحاديث، مسجد الأصول، أصول الحق، تصلي فيه. ولو كان هذا المسجد معروشا بالجريد، ولو كان مفروشا بالحصى، فإنك تصلي فيه. رسالة هذا المسجد العظيم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى فيه الصحابة، كان هذا من أي أخوان؟ كم دورا؟ وكان هذا فيه رخام ولا سيراميك ولا هذه الأشياء؟ إنما هو مسجد فرش بالحصباء وعرش بالجريد، ومع ذلك تربى فيه خير أمة أخرجت للناس. يبقى لا يجوز لك أن تصلي في المساجد، مساجد أهل البدع، مساجد أهل الأهواء، مساجد الحزبيين، المساجد المقبورة. مسجد مقبور لا تدخله أبدا. اذهب إلى مسجد آخر، ولو مشيت على أقدامك 100 متر، 200 متر، 300 متر، ولو المسجد اللي في بلدك مقبور هو مسجد واحد لا يجوز لك أن تصلي فيه. صلي في بلد أخرى، إن لم تستطع اجمع أولادك وأهلك وصلي في البيت، لأن الصلاة فيه باطلة باطلة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم سلمة لما ذكرت كنيسة رطب الحبشة وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. هذه مناطق لا يجوز أن تقصدها أبدا. نصلي في القبور يا أخواني؟ هل نصلي الجمعة في القبر في المقابر؟ نذهب نصلي الجمعة في شوارع المقابر، نصلي الظهر والعصر؟ الناس جميعا يستنكرون هذا، يقول: أعوذ بالله، نصلي في المقابر في الجبانة؟ وهذه أخف من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. ليه؟ لأن هذه الجبانة ليس فيها تعظيم القبور، إنما هنا يعظم القبر. أول ما تدخل: هذا مسجد العارف بالله فلان الفلان، فهناك المتمسح، وهناك الطائف، وهناك الساجد، وهناك الآخذ بتراب القبر وواضع ذلك على رأسه، وهناك الداعي لصاحب القبر أعظم مما يدعو الله، يبكي عند هذا القبر ويذرف الدموع. فهذا مكان لا يقصد، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يعبد الله عز وجل، شوف، يعبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر نفسه؟ ما يجوز أن تعبد عند القبر. والنبي قال كما عند مسلم حديث أبي مغفل الغنوي قال: لا تصلوا إلى القبور، القبور ما يصلى إليها يا أخواني، ولا يصلى عندها ولا يصلى بها. هذه مساجد لا يجوز لك أن تأتي أبدا، ولو أن تصلي في بيتك مع زوجتك. إن لم يكن في البلد إلا مسجد واحد، صلي مع أولادك وصلي في بيتك، لأن هذه الأماكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن صلى الله عليه وسلم من يقصدها ويأتي إلى هذه الأماكن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تريد أن تصلي وتلعن؟
سبحان الله. فهذه لا تجوز. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، دليل على أن المقابر لا يصلى فيها، فكيف نصلي عند مقبرة تعظم من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكما قال بعض السلف: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، إنما مسجد وقبر لا يجتمعان في الإسلام. ولهذا ما عرفت القبور في المساجد إلى بعض القرون المفضلة، لا عرف في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان ولا في زمن علي. كيف والصحابة قد علموا الأمة كيف تتغلب على الغلو؟ عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، أمر عمر بقطعها رضي الله عنه، ونهى عمر أن يتحرى الواحد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن وضاح رحمه الله أن عمر لما صلى يوما ووجد الناس ينصرفون مصارف إلى هنا وهناك، فقال: ماذا يريد هؤلاء، أو إلى أين يتجه هؤلاء؟ قالوا: هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: لما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه. فالصحابة عظموا التوحيد. نأتي نحن الآن في مسجد فيه قبر وعمامة خضراء ومقصورة ونصلي فيه، نصلي فيه؟ لا يجوز أن نصلي فيه ولو صلاة الجنازة. هذه بقعة ينبغي أن تمحى من على وجه الأرض، ينبغي أن تمحى من على وجه الأرض. هذا دين أبي جهل يا إخواني، عبادة دون الله سبحانه وتعالى، ويسجد أصحاب القبور لها وينذرون عندها ويطوفون حولها. أليس الناس يرون هذا؟ دين أبي جهل كان يا إخواني، يعني إيه عبادة يا إخواني؟ العبادة والشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب كان ماذا هو؟ أليس هو التعلق بالأموات؟ أليس هو التعلق بالأوثان؟ ما هذا وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقوله أحق أن تقوم فيه خبر المبتدأ، والمعنى: لو كان القيام في غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله، لكونه أسس على التقوى من أول يوم، ولكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه الجملة مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وسلم فيه.
الله أكبر. هذه يا أخواني مواصفات المسجد الذي نأتيه ونأمه. أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله أكبر. أسس على التقوى من أول يوم، أسس على السنة، أسس على التوحيد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأعظم الطهارة طهارة من الشرك، طهارة من البدعة، رجال على السنة. الحق بهؤلاء، كن معهم في مساجدهم، عاونهم، ساعدهم، لا تحاربهم. مسجد يقوم على السنة، يبقى هذا مواصفات المسجد الشرعي الذي يكون مرفوعا عند الله، الذي فيه قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى ما فيش فارق بين المسجد وأهل المسجد، المسجد وأهل المسجد. مواصفات المسجد: بني لله، قام على التوحيد، نريد بناء مسجد على السنة. هنيئا 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 لمن بنى مسجدا على السنة، هنيئا لمن وضع جنيها في مسجد على السنة. مساجد يا أخواني كما قلت لكم لا تتفاضل باعتبار البقع ولا باعتبار الزخارف التي يضعها الناس، المساجد تتفاضل باعتبار الرسالة، باعتبار السنة المقامة. يا ليت أهل المساجد يدرون ويعون هذا. للأسف يجي ناس من أهل الخير يبنون مساجد هنا وهناك، أهم حاجة يبني المسجد ويجي يفتتح المسجد ما شاء الله الدهان كويس، الأبواب، النظام، أقام وكلاء عنه، أحسن البناء وأحسن وضع الأساس وغير ذلك. إنما السنة، إنما الخطيب، إنما حتى وصية: يا ناس نحن بنينا لكم مسجدا لكن أقيموه على السنة، يا ناس علموا فيه التوحيد، علموا فيه السنة. أبدا، هو أهم شيء يسلم المفاتيح للناس ويمضي. لا يا أخي، بدل من تبني 100 مسجد فابني مسجدا واحدا يكون لك حسنة
في عرصات يوم القيامة. من بنى مسجدا لله بس قام على التوحيد، قام على التوحيد ولو كمفحص قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة. لكن اللي بيبني مسجد 10,000 متر هذا وساحات، لكن مسجد على قبر، هذا يكون يوم القيامة في ميزان سيئاته، هذا مسجد ضرار يكون في ميزان سيئاته. نعم، إذن المسجد وأهل المسجد. من أهل المسجد؟ أهل الطاعة، أهل السنة. هذا المسجد الذي يصرح فيه كتب السنة هذا مسجد مبارك. ليه؟ يصرح فيه السنة، يصرح فيه السنة، هذا يشهد لأصحابه يوم القيامة. لكن لو شرحت فيه البدعة وجعل فيه القبور وجعل فيه محاربة السنة. ولهذا حسنة المسجد هي حسنة رسالته، حسنة رسالة. إنما عمر مسجد الله من آمن بالله ويوم الآخر وقام صلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. نعم.
قال: أي كما أن هذا المسجد أولى من جهة المحل فهو أولى من جهة الحال فيه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال: ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي حال كونه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد. ومعنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، وقيل معناه يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار، والأول أولى. وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب، فحموا جميعا، وهذا ضعيف جدا. ومعنى محبة الله لهم الرضا عنهم والإحسان إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه.
ليه يعني؟ ليه؟ لماذا نصرف المحبة عن ظاهرها؟ ويقول معنى محبة الله لهم الرضا عنهم والإحسان إليهم، هذا تأويل للصفة وهذا لا يجوز. إنما المحبة على حقيقتها، المحبة على حقيقتها فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب محبة حقيقية تليق بجلاله، هذه محبة حقيقية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسقنه، لأعطينا الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. محبة هذه صفة حقيقية، والمحبة صفة فعلية ولا صفة ذاتية يا إخواني؟ صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة فعلية لها سبب، أي إذا وجد سبب المحبة أحبك الله، فمن أطاع الله أحبه الله، من ذكر الله أحبه الله، من دعا إلى الله على بصيرة أحبه الله، من تطهر الطهارة الظاهرة والباطنة أحبه الله. فمحبة الله هذه محبة حقيقية، نصف الله عز وجل بالمحبة، ولا نؤولها بالرضا ولا بإرادة الثواب، بل إننا نجري هذه الصفة على ظاهرها. والشوكاني عنده بعض الصفات، هو مذهبه في الصفات في العموم مذهب منضبط على مذهب أهل السنة والجماعة، غير أنه في بعض الصفات يؤولها كما تؤول الأشاعرة. نعم.
قال: ثم بين سبحانه أن بين الفريقين بونا بعيدا، فقال: أفمن أسس بنيانه، والهمزة للإنكار التقريري، والبنيان مصدر كالعمران وأريد به المبنى، والجملة مستأنفة، والمعنى أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس دينه على ضد ذلك وهو الباطل والنفاق.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. فمن أسس بنيانه دينه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. لابد الإنسان أن يتأسس، أن يؤسس دينه، أن يؤسس عقيدته على تقوى من الله ورضوان، على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عمر التأسيس قبل الأحكام، عمر التأسيس في العهد المكي كان كم سنة يا إخواني؟ النبي أسس على التوحيد والعقيدة الصافية الخالصة، على قول لا إله إلا الله تفلحوا، كم سنة؟ كم سنة يا إخواني؟ شوف العهد المكي كله ونبي يؤسس صلى الله عليه وسلم. التأسيس أهم شيء، التأسيس أهم شيء، لأنك إن أسست تأسيسا قويا بنيت عليه الفروع بسهولة. لما أسس النبي العقيدة تأسيسا صحيحا في القلوب، وابتلي الصحابة حتى إن خبابا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟
والنبي يربي يربي. فيقول لخباب رضي الله عنهم: لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا فمن كان قبلكم فيوضع من شرف مفرق راسه فيفصل لحمه على عظمه فما يرضوه ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. النبي ما كان عنده الا قول لا اله الا الله. في المواسم عرض لا اله الا الله، في المجامع عرض لا اله الا الله، عند الكعبه عرض قول لا اله الا الله، ما عنده الا قول لا اله الا الله. اسس على العقيده السليمه وربى، ما نزل اول ما نزل اقيموا الصلاه اتوا الزكاه لا تاكلوا الربا لا تقربوا الزنا، انما نزل اولا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. التأسيس يا أخواني، التربية الأول يا أخواني، التربية على التوحيد، التربية على العقيدة السليمة الصافية، التربية على السنة الخالصة، التربية على قواعد العلماء، التربية على أيدي الكبار. أسس إياك تتهاون بمحفظ القرآن اللي بيؤسس في أبنائنا اللبنات الأولى، إياك تتهاون بمدرس المدرسة، إياك تتهاون بإمام المسجد، إياك تتهاون بمؤذن المسجد. التربية أهم شيء. لو أن شباب الأمة تربى على السنة، تربى على السنة ما رأيناه في الميادين، إنما دول ما تربوش. إحنا ربنا اللحى الأول يا إخواني، اللحى ربناها وأصلناها، ولا يجوز أن تأخذ من الشعر شيئا أبدا. ولو تركت وظيفتك، ولو تركت سفريتك، إياك تأخذ من اللحية لكن أخذنا من السنة، إياك تأخذ من اللحية لكن أخذنا من أصول العقيدة، لأننا ما تربينا عليه. إحنا تربينا صح مظبوط على اللحية الطويلة، اوعى تجي يمها. أثر ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر هذا اجتهاده مخالف للسنة، لا تأخذوا بحديث ابن عمر. ربينا اللحى وقصرنا الثياب ووضعنا السواك ولم نتربى على الأصول. أول ما ننزل إلى الميدان نزلنا فورا. رايح فين يا أبو لحية؟ رايح فين يا أبو جلابية قصيرة؟ رايح فين يا ابني؟ وشوية حط العلم على صدرك، علم كمان، علم كمان على صدرك، أو علم على صدرك، وشوية كمان كذبي في كتف مايكل، وكمان شوية دعوات التغيير المساواة الحرية رغيف العيش. من الذي ربك على هذا؟ ما تربيت على عقيدة، الكتب دي ما تربيتش عليها. هذه الكتب لو انت تربيت عليها، هذه الرسول لو انت تربيت عليها، البربهاري لو تربيت عليه وفتحت اول فقرة فيه: اعلموا رحمكم الله ان الاسلام والسنة، وان السنة هي الاسلام. ما كنا في ميدان لحاكمنا المشايخ، لحاكمنا من انزلنا الى هذه الميادين، لكن ربينا اللحى اولا. تمام صح، ربينا اللحى، وكان الواحد يتفانى ويناضل ويجادل أجل لحياته. احلق لح ابدا، هيطرق وظيفتك وماله، ابوك هيطردك من البيت يطردني، امك هتطلق، هتبقى طالق لو حدش شايفك تطلق. ما شاء الله البطوله هذه. تربينا على اللحى الطويله، تربينا على الثياب القصيره، تربينا على هذا، وانا لا ازهد في هذا، هذا شيء طيب، لكن اولى من هذا التربيه على الاصول. قبل: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، قبل: ولا تقربوا الزنا، قبل الاحكام، قبل جهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جل احكام الاسلام انما كان في العهد المدني وفي اخر العهد المدني، انما الاول نزل: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. خلع هذه الاصنام من قلوب عابديها. هذه التربيه على العقيده اولا، حتى تربى بلال على احد. لم يكن بلال يصلي يوم ان قال هذا، لم يكن خباب يصلي يوم ان عري عن ظهره واوقد له النيران فما اطفأ النار الا برد ظهره، ما قام فصلى لان الصلاه لم تشرع بعد. كان الاسلام كله ان يقول المسلم لا اله الا الله، لكن كان يعرف معنى لا اله الا الله، كان يعرف مدلول لا اله الا الله، كان يعرف ناقض لا اله الا الله، ولهذا المخاصمه وقعت في لا اله الا الله. ولو علم المشركون انها كلمه قال لقالوها وارحوا انفسهم، ولو علم الصحابه ان السكوت عن هذا يسعهم، وأن ترك الدعوة إليها يسعهم، لما هاجروا إلى الحبشة رجالا ونساء، ولما هاجروا إلى المدينة، ولما تركوا الأموال، ولما تركوا الأوطان، حتى الواحد يهاجر ولا درهم له ولا دينار، لأنهم علموا أن هذا هو العقيدة السليمة. نربي الأول يا إخواني، تعالوا نتربى، مش لازم يا إخواني نتربى على مش لازم كثرة مساجد، نربي الأول، نتربى على الأصول، أصول السنة كما قلنا من قبل أول شيء يتعلمه الإنسان قبل كتاب الله، قبل كتاب الله. شوف هذا اجتهاد مني، دائما نسمع تعلم ابدأ بكتاب الله، ولا ابدأ بكتاب الله، ابدأ بكتاب الله. نقول ابدأ بفاتحة الكتاب حتى تصح صلاتك، ثم ثني بأصول السنة. اعلم الحق أولا، أصول السنة، أصول السنة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم البناء على عقيدة صافية، لازم البناء على السنة والاتباع، لازم البناء على احترام العلماء، لكن ليس تقديس العالم. فأعارض الحق بالعالم، شيخ على العين وعلى الرأس، لكن الحق أحب لي من الشيخ. لابد أن أتربى تربية سليمة، لابد أن أتربى تربية صحيحة على معرفة الدليل والأخذ بالدليل. لازم يا أخواني أتربى أولا على ألف باء. ألف باء يعني إيه إسلام؟ ألف باء يعني إيه توحيد؟ ألف باء يعني إيه سنة؟ ألف باء يعني إيه بر وتقوى؟ ألف باء يعني إيه شرك؟ ألف باء يعني إيه بدعة؟ ألف باء يعني إيه عالم؟ ألف باء يعني إيه فقيه؟ ألف باء يعني إيه أولياء الله؟ ألف باء يعني إيه أولياء الشيطان؟ دي لازم نرميها في الأرضية، دي لازم نأسسها الأول، حط فيها 16 لينيا. لازم تربي صح، بعد كده بقى يبدأ التربية بالأمور الأخرى، سوف تجدوها سهلة. ولهذا جاء بعد ذلك أقيموا الصلاة سهلة، جاء بعد ذلك جاهدوا سهلة، جاء بعد كده أي شيء سهل. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما كان فيه تلعثم، تلعثم. بعد كده أنفقوا الأموال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. فصار كل ينفق مما عنده. يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحى أشهدك أن أقرضت الله ورسوله. يا رسول الله هذا كذا. يا رسول، كل أخرج ما عنده وبذل ما عنده لأنه تربى على العقيدة الأول. ربط النبي صلى الله عليه وسلم من أمة بهذا. الخلل الذي وقع في شبابنا وهو شباب كان على خير ومقبل لو وجد من يربي على الأصول، لكن المشكلة الذي يربي ما تربى عليه على الأصول، اللي ربي على كلمات جعجعة على المنابر، ما ربي على أصول. احنا اخواني ما عرفنا لا توحيد ولا سنة ولا تربينا على هذه الأصول. ما رأوا علماء، ما جلسوا عند علماء، ما رأوا كتب سنة. أروني كتاب سنة شرح لكم، فين هو هذا؟ إنما يعني محاضرات عامة، خطب عامة، لأنه تربى على مثل هذا النوع فربى على هذا. ما كان في فوارق ولا كان في تمييز، ولا الإنسان لو سئل سؤالا ما الفرق بين دين محمد وبين دين أبي جهل ما استطاع أن يقيم فرقا. ولو قيل له ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة ما استطاع أن يقيم فرقا، لأنه ما تعلم على هذا، ما تعلم ولا تربى على مثل هذه القواعد. اللي يقولك أنا بعلم العقيدة في دروسي أهو، في ثنايا الدروس، في ثنايا الدروس، ويقولك أهم حاجة توحيد الحاكمية وشرك القصور مش شرك القبور، واللي يقول لك احنا مش عايزين كله بيعمل في الحق للدعوة والدعوة والأرض تسع الجميع، واللي بيقول لك ما تربناش تربية صحيحة. أفمن أسس بنيانه، أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه، زي الإنسان ما بيؤسس لولده فيضع النطفة أولا على إيه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مثل ما يؤسس كلمات التوحيد في أذن المولود إذا نزل، مثل ما يؤسس عبودية في اليوم السابع من انتقاء الاسم الحسن. أنا أؤسس ولدي، أنا لا يعنينا أجيب لولدي ثياب كذا. الآن بيقولك شنطة المولود، شنطة المولود صح ولا غلط؟ صح يا إخواني ولا لا؟ شنطة المولود قبل المولود بخمس ست أشهر، أول ما المرأة بتعرف إن عندها ذكر ولا أنثى أعدي شنطة المولود، وكل واحد بقى ينقف شنطة المولود، اللي يجيب بدلتين في المولود إذا كان ذكر، واللي يجيب فستانين للمولود إذا كانت إيه؟ شنطة المولود. ونعد حتى إذا نزل المولود نصرنا عليه ما في حقيبته، أبشر يا ولدي فحقيبتك منذ 16 وعدت. هذا إخواني الذي نستقبله أولادنا، هذا الذي نؤسس عليه أبناءنا، تأسيس غير هذا. فيه الاسم الحسن عبد الله، عبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن. نؤسس بالاسم الحسن، نؤسس بالسنة بالعقيقة، نؤسس بالسنة بحلق رأسه يوم سابعه، نؤسس بالسنة بكلمات الأذان في أذنه، نؤسس بالسنة يوم أن وضعنا النطفة بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نؤسس على التوحيد يوم أن ينطق فقل الله قل لا إله إلا الله، نؤسس إذا عقل شيئا من ربك وما دينك ومن نبيك أين الله، نؤسس على هذا يا إخواني. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. تأسيس الأمة مسألة ليست سهلة، والله يا إخواني مسألة ليست سهلة. تأسيس الأمة إن لم تتكاتف فيه الأمة ضاعت الأمة. تأسيس الأمة اللي بيؤسس سائق التوك توك والمدرس والطبيب والمهندس والأب وإمام المسجد ومؤذن المسجد وجار المسجد، يؤسس الفلاح، يؤسس كل أحد في المجتمع يؤسس على هذه السنة. تأسيس الأمة ليس أمرا سهلا، ولا يقوم به إلا الصادقون، ولا يقوم به إلا الدعاة الناصحون والعلماء الربانيون، إنما كل هذا هرج، كل هذا فقاقيع صابون، فقاقيع صابون. إنما الحق في التربية والتأسيس، ولو أسس وسمع أولادنا من الصغر كلمات التوحيد وكلمات السنة لحصل نفع عظيم إن شاء الله تعالى. وهذا ما حرص عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أن أسس على التقوى وأن أسس على العقيدة السليمة قبل أن تنزل الأحكام بعد ذلك. نعم.
قال
أسس بنيانه. نعم.
قال والموصول مبتدأ وخبره خير، وقرئ أسس بنيانه على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه، واختار هذه القراءة أبو عبيدة
عبيد،
وقرئ على البناء للمجهول، وقرئ أساس بنيانه بإضافة أساس إلى بنيانه، وقرئ أسس بنيانه أس بنيانه، والمراد أصول البناء
أو أس بنيانه. نعم. لكن هذه القراءة غير متواترة. نعم.
وحكى أبو حاتم قراءة أخرى وهي أساس بنيانه على الجمع، ومنه أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس. قال والشفى الشفير والجرف ما يتجرف بالسيول وهو الجوانب التي تنجرف بالماء، والاشتراف اقتلاع الشيء من أصله، وقرئ بضم الراء من جرف وبإسكانها، والهار الساقط يقال هار البناء إذا سقط، وأصله هائر كما قالوا شاك السلاح وشائك كذا.
كذا قال الزجاج.
وقال أبو حاتم إن أصله هاور، قال في شمس العلوم الجوف ما جرف السيل أصله وأشرف أعلاه، فإن الصدع أعلاه فهو الهار انتهى.
فإن الصدع أعلاه فهو الهاري. نعم.
قال جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة، ثم قال فانهار.
فكل من بنى بنيانه على باطل ستنهار الصوفية، ستنهار الجامية، ستنهار المعتزلة، سينهار الكفر والمضمحل، هذا الجيل ثم يأتي جيل، وهكذا كل من أسس بنيانه على الباطل فهو إلى انهيار، لكن من أسس بنيانه على السنة فهو باق إن شاء الله، لأن عمر السنة أطول من عمر الأشخاص. نعم.
قال فانهار به في نار جهنم، وفاعل فانهار ضمير يعود إلى الجرف، أي فانهار الجرف بالبنيان في النار، ويجوز أن يكون الضمير في به يعود إلى من وهو الباني، والمعنى أنه طاح الباطل بالبناء أو الباني في نار جهنم، وجاء بالانهيار الذي هو للجرف ترشيحا للمجاز. وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام، وأقوى تراكيبه، وأوقع معناه، وأفصح مبناه. ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لمزيد ريبهم واستمرار ترددهم.
نعم. نقف عند ثم ذكر سبحانه.